بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد خلقنا الله عبادا له، ودعانا لكمال هذه العبودية، فقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذه تسمى بالعبودية القدرية، فما منا من أحد إلا ومخلوق عبد لرب. وهناك عبودية أخرى، عبودية شرعية، فرب العباد ما خلقنا عبيد وتركنا، بل رسم لنا منهجا وطريق، وأنزل من أجله كتبه، وأرسل من أجله رسله، ليعرف الناس طريقه، ليعرف الناس سبيله، وبين أن علة خلقنا أن نحيا عبيد بتشريعه، بأحكامه، بأوامره. لذا قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبودية ليس معناها العبودية الأولى القدرية، إنما هي عبودية شرعية بتكاليف الله لنا، بتصحيح باطننا وظاهرنا. فنحن خلق من خلقه، خلقنا من روح ومادة، فلله عبودية على الروح والقلب، ولله عبودية على البدن. لذا جاءت أوامر الله، منها ما يتعلق بقلوب الأنام، وهو الأهم في حياة الناس وعند رب الناس، وعبودية أبدان وجوارح، يلزم أن تتحرك بأمر الله ونهيه، فليس لنا اختيار ما دام الواحد القهار قد اختار. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه العبودية دارت على أصلين، وهي العبودية الشرعية. الأصل الأول المحبة، والأصل الثاني الذل للمحبوب والطاعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعبودية لله تعني غاية الحب له مع غاية الذل له، غاية الحب له مع غاية الذل له. وللكثير أن يتساءل: ما معنى غاية الحب؟ نقول: وبالله التوفيق، الحب له مراتب وله أحوال وله مجالات، سنعرج عليها في هذه اللحظات. فأولا درجات المحبة، يبدأ حب العبد لربه بأولى درجاته الميل القلبي، فيقال فلان عنده ميول دينية، بدأ قلبه يتجه لله، يبحث عنه، يتعلم شيئا عنه، هذا لون تعلق قلبي بالله، لون محبة. لذا قالوا أول مراتب المحبة الميل القلبي، فإذا اتجه القلب بكلياته لله سميت بمرحلة الصبابة. وكلمة الصبابة وإن استعملها أهل الباطل في غير موضعها لكن لها أصل شرعي. نعم إخواني، فيقال انصب العبد لكذا قصده وتوجه إليه بكلياته. فمرحلة الصبابة مرحلة القصد والتوجه لله بالكلية والبحث عنه وعن محبوباته. نعم، فإذا صار هوى العبد في هذا الطريق سميت بمرحلة الغرام. فإذا تحول هواه كله لله فلم يعد لهواه منه نصيب، بل صار هواه كله في البحث عن الله ومحبوباته، سميت بمرحلة العشق. وإن كان للكلمة استخدام آخر عند العرب لا يليق في حق الله وهي تجاوز الحد في الحب، لكن على المعنى الأول معناها صحيح. ثم إذا بدأ القلب يتعلق بالله تعلقا لا يرجو معه إلا رضاه، فبدأ العبد يتخلى عن بعض محبوباته المباحة له طلبا لمزيد حب الله له، يخير بين أمرين كلاهما مباح، فيختار الأعلى وإن كلفه عنة ومشقة طلبا لمزيد محبة الله له. إذا وصل إلى هذه المرحلة فبدأ يتخلى عن بعض محبوباته طلبا لمزيد حب الله له، سميت بمرحلة التتيم. فيقال فلان رجل متيم. فإذا تخلى العبد عن جميع محبوباته بلا استثناء وصارت محبوبات الله وحدها هي محبوباته، سميت بمرحلة التعبد. فيقال فلان عبد لله مهد كل ما وهبه الله من نعم، من طاقات، من مواهب، من قلب، من نفس، من روح، من عاطفة، من فطرة، من بدن، من جوارح، لتحقيق محبوبات الله وحدها. إذا تحول العبد إلى هذه المرحلة سميت مرحلة العبودية. ولذا مدح الله صفوة أنبيائه بهذا الوصف، فهو أسمى وصف. يقول أذكر عبدنا داود، لم يقل رسولنا ولا نبينا، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر عبدنا أيوب. حتى في لحظات التكريم التي لا تقع إلا لصفوة المرسلين، فالإسراء ما تم إلا لسيد المرسلين، ولما ذكر الإسراء وصفه بالعبودية قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولما كرمه بالرقي إلى السماء وتم له الوحي ليلة معراجه قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، ولما أراد مدحه لحسن عطائه وأدائه في حسن القيام بالبلاغ عن ربه قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فما مدح العبد بشيء أسمى من العبودية لله، لنعلم هذا المعنى. فمدار العبودية على المحبة، أقول على المحبة، الكثير منا عز أن يبحث عنها. إخواني هذا أخطر موضوع في حياتنا، لأن إيماننا بني عليه. إذا انتفى الحب لله ولمحبوبات الله من قلب عبد انتفى الإيمان، انتفى الإيمان. نعم إخواني، ف فرب العباد علمنا أن الحب من أعظم العبودية له، من أعظم العبودية له، ودعانا إليه. بل لما وصف المؤمنين وصفهم بهذا المعنى فقال: إنما المؤمنون إخوة. وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة. إذا انتفت المحبة بينهم وانتفت الأخوة بينهم انتفى الإيمان عندهم. هذا معنى إنما، إنما المؤمنون إخوة، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة. فإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. ويعضد هذا المعنى قول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإن انتفى الحب انتفى الإيمان. بل بين أن الإيمان مبناه على المحبة، فقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان أقواها وأقومها الحب لله، الحب في الله والبغض في الله. بل كاد يحصر الإيمان كله في المحبة والأخلاق بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. أحب وأبغض أعمال القلب والروح، وأعطى ومنع أعمال البدن والمادة. فإذا تعلق ظاهره وباطنه بالله ومحبوباته فسمى الإيمان. فإذا ضاع قلبه وضاعت جوارحه فلا إيمان. اعلم هذه الحقيقة. لذا دعانا تعالى وجعل علامات لمحبته: أولا تعلق القلب به لذاته، فهو يحب لذاته. ما من محبوب في الدنيا إلى قلوبنا إلا ومحبته مبنية على آثار فعله معنا. والحب كما قال أهل العلم له سببان: إما أن يحب الشيء لذاته أو يحب لأثره. يحب لذاته يعني هو في ذاته قيمة حب، فنقال الكرم محبوب عند الناس. فأي كريم يحب لكرمه وإن لم يبلغنا كرمه. أي عالم العلم يحب لذاته، يحب لعلمه وإن لم نتعلم منه شيئا. فالقلوب به تتعلق. وقس على هذا، فهناك أشياء تحب لذاتها وأشياء تحب لآثارها. أحب فلان لأنه أكرمني، لأنه حسن الخلق معي، لأنه أعطاني مما أعطاه الله، فيحب لأثره. وجل محبوبات الناس من النوع الثاني. فالقليل من محبوبات الخلق ما تعلق بالأشياء السامية لذاتها. وهنا لفته: كل من أحببناه لنعمة أو أثر وصلنا منه. هل نظن أن هذه النعمة التي أجراها الله على يديه جاءت منه دون ترتيب الله؟ يستحيل. الرجل منا لو أعطاه رجل سجارة أو نفس من سجارة يشكره عليها ويحبه بها. وهنا نسأل: هذا النفس الذي يضر أثر في قلوبنا بالمحبة، فكيف بنفس لا يضر في الدقيقة الواحدة تأخذه 17 مرة وتخرجه 17 مرة؟ لو توقف منك لهلكت. فأي محبوب لأثره اعلم أن الذي أجرى النعمة على يديه هو الله، والمانح للنعمة له التي جاءتك هو الله، والمقدر وصولها إليك هو الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة، أي نعمة أيا كان لونها وشكلها، وما بكم من نعمة فمن الله. فإن كان هناك من يحب لأثر نعمته فالله بالمحبة أولى. وإن كان هناك شيء يحب لذاته فلا شيء تسمو ذاته على ذات الله. إن أحببنا الكريم لكرمه فأين كرم كل كريم من كرم العلي القدير؟ وإن أحببنا العالم لعلمه فأين علوم العلماء من علم من علم العلماء؟ وإن أحببنا حليما لحلمه فأين حلم كل حليم من حلم العلي القدير؟ وقس على هذا، فالكمال المطلق لله وحده ولا يحب لذاته سواه. لا بد أن نقف على هذه المعاني، لأن الناس في خضم الأحداث تاهت قلوبها، ضل سعيها. نعم، رب العباد يعلمنا أنه وحده الذي يحب لذاته، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتذلل إلى الله بطلب هذه المكرمة، يقول: اللهم إني أسألك حبك، اللهم إني أسألك حبك، لأن ثمرة حبه هي الغاية، هي النهاية. اللهم إني أسألك حبك. وإذا أحب الله عبدا فأول نفحات هذه المحبة وكرامتها، يقول عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فيحبه، ثم ينادي أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول عند العباد. نعم إخواني، لو لم يكن من ثمرات المحبة غير هذه النعمة أن يربط الله قلوب أهل السماوات والأرض بحبك لكان كافيا. المرء لو أنفق ماله كله ليكسب قلب عبد واحد ما اكتسبه. قال تعالى لسيد خلقه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أن يجمع الرحمن عليك قلوب الأنام، هذه نعمة لا تقدر بكنوز الدنيا مع واحد. فكيف إذا حرك القلوب إليك الحي الواحد؟ نعم إخواني، قال: وإذا أبغض الله عبدا قال: يا جبريل إني أبغض فلانا فيبغضه، ثم ينادي أهل السماء: إن الله أبغض فلانا فابغضوه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. تتفق القلوب على كرهه إلا قلب مختل في ميزانه لا يستحق نعمة الله عليه. إخوة الإيمان، لنعلم هذه الحقيقة، فمحبة الله غاية، يلزم كل مسلم أن يراجع قلبه: أين رب العباد من قلبه؟ لذا يقول تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي غير قلبك نحوه؟ ما الذي حول قلبك نحوه حتى لم يعد لله في قلبك مكانة ولا منزلة تؤثر كل شيء عليه، تؤثر نعمه عليه، نعمه عليه، وهو يناديك في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت الأشياء كلها لك، فلا تستغل بما خلق لك عما خلقت له. خلقت عبدا لله تتعلق به وحده، تحبه حبا لا يعدله محبة، فتنقلب الأمور عندك، فتتعلق بنعمه وتحب نعمه وتؤثرها عليه. إخوة الإيمان، الأمر جلل، فلنتنبه. محبة الله غاية، محبة الله غاية يحرص المسلم عليها. ولذا كان دعاء النبي الدائم: اللهم إني أسألك حبك، حبك بس لا، وآثار المحبة أن نحب كل من يحب، أن نحب كل من يحب. فجعلت من علامات المحبة محبة من أحب، بل عد النبي صلى الله عليه وسلم حب أهل الإيمان من صميم الإيمان، فقال: آية الإيمان حب الأنصار، حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من أحب الله حبا جما فآثر الله على غيره. علامة الإيمان حبهم، وعلامة النفاق بغضهم، فلا يبغض الأنصار إلا منافق. علم النفاق. الحب حبهم محبة لله ودين، فكيف بحب سائر الصحابة؟ نعم حبهم فريضة على الأمة، بل حب كل من أحب الله على مر التاريخ، على مر التاريخ. نعم إخواني، حبه حب تقدير، حب شفقة، حب عطف، حب اتباع لأفعاله الصالحة، لأعماله الصالحة التي من أجلها صار محبوبا عند الله عز وجل. فالحب ليس مجرد ميل قلبي، إنما كما بينا أمر قلبي وعمل بدني يحملنا على أن نتعلق بهؤلاء، على أن نوالي هؤلاء، على أن لا نعادي هؤلاء. فجعل الله ذلك حقا لكل من أحبه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وليكم أحق الناس، أحق الناس بمحبتكم هؤلاء الذين آمنوا، هؤلاء الذين آمنوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. نعم إخواني، فموالاة أحباب الله، ولذا كان من دعاء النبي: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، وحب من يحبك. الذي أحب من أحب الله فهو محبوب لله، والذي كره من أحب الله هو مبغوض عند الله. وهذا ما فاصل عليه القرآن في كثير من أحكامه، في كثير من أحكامه. نعم إخواني، فكل من في قلبه مرض نحو الله ورسوله وأوليائه سيحمله على مواقف شديدة جدا. أهل النفاق لما ارتابت قلوبهم وتغيرت محبوباتهم كانت لهم مواقف تحير، تحير العاقل. عاشوا مع النبي في حياته، ورأوه، ورأوا أخلاقه وأخلاق الصحابة، ومع ذلك كانوا بين الحين والحين آثار البغض في قلوبهم تظهر على أفعالهم. فيوم تبوك لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع جيش المسلمين واجه الروم، والروم أوروبا وأقوى دولة في العالم، وعندهم جيش كان قوامه 500,000 جندي وضابط، وعدد المسلمين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 30,000، يواجه 500,000 وهم في الطريق إلى تبوك، مع أنهم خرجوا عن المسلمين، خرجوا يجاهدوا بالنفس والمال. وفي أثناء الطريق قالوا: غدا، جلس 13 منهم يتغامزون، غدا سيؤسر محمد. واحد يصف كيف إذا وقع في الأسر وثقوه، والثاني يقول كيف إذا ضربوه، والرابع كل يصف مشهد على أمر لم يقع. ثم انطلقوا من النبي إلى أصحابه: كيف لو قبض على أبو بكر؟ كيف لو اعتقل؟ كيف لو سجن عمر؟ وأخذوا يسخروا من النبي وصحبه، بل عمدوا إلى فريق من المؤمنين وهم حملة القرآن، فطعنوا فيهم لا لشيء إلا للوحي الذي يحملوه، إلا للحق الذي التزموه. وهذا دأبها للباطل، إن أرادوا أن يصدوا عن سبيل الله يطعنوا في الحق وحملته، في حملة الوحي. يصور لك أن أهل الدين لا يصلح في سياسة ولا في اقتصاد ولا في معاملات ولا في أخلاقيات ولا حتى في زكوات، فيسخرون من كل أفعالهم. وفي هذا يبين لنا تعالى حكمهم حين سخروا ممن يستحق المحبة، سخروا من أهل القرآن، وقالوا هم أوسعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، إلى آخر وصف الذي قالوه. وإذا بالعزيز الحكيم يعرف نبيه ما قالوه، فيجمعهم ويسألهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، بنهزر بنهزر. فقال تعالى ولئن سألتهم، وجعل ذلك قرآن يتلى إلى قيام الساعة لنتعلم منه دروسا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. من يستهزئ من أهل الدين لأنهم أهل دين هذا حكمه، لأن استهزاؤه وإن أظهر أنه بفلان وعلان حقيقة الأمر أنه لا يكره فلان في ذاته، ولكن يكره ما يحمل من دين فيسخر من الدين في صورته، كما قال تعالى لسيد خلقه قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون أي عليك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلو خدعنا الناس جميعا أن سخريتنا من فلان وعلان لسوء سلوك فيهم، وحقيقة الأمر أننا نسخر منهم لنشوه الدين بهم، فإن خفي ذلك على الخلق جميعا فهل يخفى على الخالق؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وفتح الباب بقوله إن نعفو عن طائفة، 13 منهم واحد كان أبوه اسمه حمار، فجاء للنبي يبكي ويصرخ ويقول يا رسول الله تبت إلى الله وندمت قعد بي اسمي، اسمي حمار وطلعت بالفعل حمار، وهو صحابي جليل. فلما اعتذر قبل الله عذره. أقول هذا لمن سخر ولمن استهزأ، باب التوبة مفتوح فاتق الله وارجع. بل يصف الله لنا مشهد آخر حين طلب النبي منهم الصدقة، 30,000 فقراء جدا، فإذا برجل يتبرع لقتال الروم بكسرة عيش، ومنهم من يتبرع بثوب بالي يستر به أخ، ومنهم يتبرع بحصيرة ينام عليها أحد في الطريق، ومنهم يتبرع بحديدة تنفعه عند اللقاء. فلما رأى المنافقون هذا سخروا، سيقاتلون الروم بحديدة وتمرة وكسرة. فأنزل الله قوله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لن يغفر الله لهم. اعلموا هذه الدقائق هذه الحقائق، فالناس في غيبة عن محبتنا بل عن كل حركة في قلوبنا سنسأل عن هم قلبنا في المحبة وعزمه وإرادته. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأمرنا بمحبته وبمحبة كل من أحب من الخلق، بل بمحبة كل ما أحب حتى من البهائم، حتى من الحجارة، حتى من الأماكن، حتى من الأزمان. النبي يقف على أحد، يوم أحد حين يقتل على ظهره أسود الصحابة، يوم أحد أمثال حمزة ومصعب وعبد الله بن جحش، أحد لم يحتمل أن يرى دماء صفوة أهل الإيمان وأحباب الله تراق عليه، فاهتز للمشهد الجبل، الجبل اهتز للمشهد، وعلى ظهره سيد الأنام صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومعه أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان. فإذا بالنبي يرفع قدمه ويعيدها عليه ويقول له اثبت أحد، اثبت أحد. فإن عليك نبي الله وصديق وشهيدين. إن اهتززت لمن أحب الله فنحن من أحبة الله. اثبت أحد فإن عليك نبي الله وصديق وشهيدين. بل كان يعلم الصحابة فيقول أحد جبل يحبنا ونحبه. جبل؟ إي والله جبل، إي والله جبل. مكة بلد أمرنا بحبها، ولذلك كان هذا غاية كما قلت. النبي علمنا من نزل ببلدة، أي بلدة، ماذا يطلب منها؟ يطلب المحبة. كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل ببلدة يقول اللهم رب السماوات السبع ما أضلل، ورب الأراضين السبع ما أقلل، ورب الشياطين ما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. اللهم حببنا لأهلها وحبب إلينا صالحيها. اللهم حببنا لأهلها وحبب إلينا صالحيها. إن أحبوك يقينا أكرموك، إن أحبوك يقينا ما أذوك. لذا بان الأمر على المحبة. حبب إلينا أهلها، حببنا لأهلها وحبب إلينا صالحيها. نعم، فلا يدخل في قلبه محبوب إلا محبوبا لله عز وجل. ولذا قال حبب إلينا صالحيها، لكن حببنا لأهلها حتى نؤتى خيرهم ونكفى شرهم. نعم إخواني، إلا مكة البلد الوحيد الذي كان إذا نزل يقول اللهم اجعل لنا بها قرارا، لأنها أحب بلاد الله إلى الله. وكيف لا والنبي ساعة هجرته حين أخرج منها يقف على شفيرها على طرفها ويقول والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. نعم إخواني، أحب بلاد الله إلى الله، فكيف لا نطلب القرار فيها؟ اللهم اجعل لنا بها قرارا وارزقنا فيها رزقا حلالا. ولما عاش في المدينة ووجد قلوب أصحابه قد تعلقت بمكة، فكان يتضرع لله بأن يرزقهم محبة المدينة كما أحب مكة. بل يقول أحد الصحابة لما عدنا من بدر ودنونا من المدينة قال هذه طابة، هذه طيبة، هذه طيبة، اللهم حببها لأصحابي كما حببت إليهم مكة. اللهم حببها لأصحابي كما حببت إليهم مكة. فأمرنا أن نحب الله وكل ما يحب الله، ولو جماد ولو حجر ولو بشر، لأن هذا من دواعي محبته. ولذا كان دعاء النبي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك بس، وحب كل عمل يبلغني حبك. أي عمل يبلغنا حب الله ورضاه يلزمنا وجوبا، يلزمنا وجوبا. لما نخير بين محبة من أحب الله وحرص على شريعته ومحبة من أحب أعداء الله وحرص على طاعتهم، أيهما في المحبة نقدم؟ أيها الناس، الناس في تيه، وهذا الباب غير مطروق في واقعنا الآن، وهذه من الكوارث. المسلم لا يدري من يحب ومن يبغض. أيها التائه، إن حبك للمعاصي معصية، وحبك للباطل باطل، وحبك لأهل الباطل عين الباطل، بل رتب الله العقاب على ذلك. من أحب الباطل تحمل بوزره وإن لم يفعله، وإن لم يفعله. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحب انتشار الفساد، يحب بقاء الفساد، يحب أن يستمر الفساد، يحب أن تنتشر الزنا، يحب أن يبقى العري، يحب أن لا يستتر النساء. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا قال أهل العلم: وإن لم يفعلوها، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهل توعد الله بالعذاب الأليم ويخلف الله وعيده؟ يستحيل، يستحيل. نعم إخواني، من أحب الفاحشة، من أحب الباطل، نزل عليه عقاب الخالق، لأنه أحب ما لم يدعه الله تعالى لحبه. بل وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الناس أربع: رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على إهلاك ماله في محاب الله، أي في محبوباته، اللي يحب رب العباد ينفق فيه، أي وجه يرضي الله ينفق فيه، قال: فهو في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان من الطاعات. انعقد همه وعزمه وإرادته في قلبه على أنه لو ملك هذا المال ما فعل فيه إلا فعل فلان. لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان من طاعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. لم يفعل ولم ينفق، ولكن بالحب، بصحة القلب، بانعقاد الهم والعزم والإرادة في قلبه على أنه لو ملك لفعل، أخذ كامل الأجر غير منقوص. وفي المقابل قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما وسلطه على إنفاقه وإهلاكه في معاصي الله، في مبغضاته، فهو في أخس المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان، هشرب خمرة وهشرب مخدرات وهزني وهرتك، لفعلت فيه فعل فلان من المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء، في الوزر سواء. تحمل بأوزار كالجبال بسبب محبوباته التي لم يضبطها بشرع ربه أبدا. يا إخواني اعلم هذه الحقيقة. وفي الحديث أيضا أن النبي لما خرج يوم بدر للقتال في بدر تخلف بعض أصحابه لظروف غلبت عليهم، فقال لأصحابه عند بدر بعد أن ساروا وقطعوا الفيافي، قال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وأناس بالمدينة شاركوكم الأجر. حبسهم العسر، قلوبهم أحبت الخروج، قلوبهم تعلقت بالطاعة، وحيل بينهم وبينها، أخذوا كامل الأجر وهم في بيوتهم. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من نوى قيام الليل قلبه تعلق بلقاء الله، قلبه تعلق بساعة الوقوف بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل في لحظات تجليه، فنوى، عقد الهم والعزم والإرادة في قلبه على أن يقوم لله ليلة، قال: من نوى قيام الليل فنام ولم يقم كتب له مثل أجر القائم. والأحاديث في هذا كثير. فمن أحب الطاعة أخذ أجرها وانحيل بينه وبين فعلها، ومن أحب المعصية حمل وزرها وانحيل بينه وبين فعلها. الأمر بني على المحبة. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغني حبك. هذه دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحب كل عمل يبلغني حبك. لما نجد عمل فيه نصرة لله، نصرة لدين الله، نصرة لشريعة الله، يلزمنا أن نسارع وأن نساهم، ولو بكلمة ولو بجهد ولو بعطية. أما أن نسارع في الصد عن شرع الله، عن دين الله، عن نصرة من دعانا لطاعة الله، نناصر من؟ نناصر من يدعونا لمحبة أعداء الله، لمحبة من عاد الله ورسوله، لمحبة من سام أهل الدين العذاب. كيف نحب مثل هؤلاء؟ من أحب من عصى الله ليعلم هذه الحقيقة أنه غدا لن يحشر إلا معه. وفي هذا يقول تعالى: وإذا النفوس زوجت. والنبي صلى الله عليه وسلم يفصل الآية بحديث فيقول: يحشر المرء مع من أحب، فمن أحب أهل الطاعة حشر معهم، ومن أحب أهل المعصية حشر معهم. يحشر المرء مع من أحب. بل في الحديث أيضا لما علم الصحابة قدر المحبة حتى سمت محابهم لله ولرسوله، هذا عتبان الصحابي الجليل يدخل على النبي يوما باكيا شاكيا، فيسأله الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عتبان؟ يقول: يا رسول الله، قد أحببناك فلم نعد نقوى على فراقك ساعة نمضيها مع نسائنا وأبنائنا، وتذكرت الآخرة، ولو قدر لنا دخولا للجنة فأين مكانتنا من مكانتك؟ فإن كنا لا نصبر على فراقك ساعة فكيف نصبر في الجنان على فراقك أبد الأبد؟ أبد الأبد. يبكي عتبان ويشكو لسيد الأنام أثر هذه المحبة التي ملأت عليه قلبه، فإذا بالعزيز الحكيم يرحم دمعة عبده الذي أحبه وأحب من أحب من عباده، يرحم دمعة فينزل على التو فيه قرآنا يتلى، فيه يقول تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نعم. وفي الحديث أيضا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد وقال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ سأل السؤال ثلاثا والنبي في درسه يعرض عنه، فلما فرغ النبي من درسه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أبشر، فأنت مع من أحببت يوم القيامة. يقول الراوي: فما استبشرنا بحديث كما استبشرنا بهذا الحديث منذ أسلمنا. فأنت مع من أحببت. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. على دين خليله، لأنه لو أحب من أحب الله زاد قلبه محبة لله، ولو أحبذ من أبغض الله يقينا سيفسد محبته لله. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، على ملة صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يحب ومن يبغض. المرء على دين خليله، على دين صاحبه. البيئة الفاسدة ستفسد قلبك، ولذا حرم الله علينا أن نجلس مع أحب الناس إلينا لو خاض في دين ربنا أو أخطأ أو عصى. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. مثل من خاضوا، مثل من سخروا من دين الله. اي والله انكم، هذا كلام رب العزة مش كلامي يا اخواني، انكم اذا مثلهم. ان الله جامع المنافقين الذين سمعوا الباطل حين قيل ولم يقولوه. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يقول اهل التفسير: قدم المنافقين في دخول النار لانهم عرفوا الله وغيرهم لم يعرفوا، فكانوا أولى بالدخول إلى النار من غيرهم، فقدمهم الله في الدخول. فكيف بمن يسخر بدين الله؟ يطلع واحد في الإعلام يقول لك: آه، ها أم اقرأوا كتابية، ها، إلى أن يقول سلطانية. يقول لك: آه، سلطانية، سلطانية عن السلطانية، ثم نجد من المسلمين من يصر على سماع هذا المستهزئ بدين رب العالمين الساخر بكلام رب العالمين. يا من ارتضيت للرب ربك لك رب، كيف تسمع من سخر من كلامه؟ كيف تعيد الكرة في سماعه؟ اعلم انك معه سواء في ميزان الله يوم القيامة. اترضى ان تحشر معه؟ ما الذي دهانا؟ ما الذي اصابنا؟ اين الحب في قلوبنا؟ هل صار له وجود؟ هل صار به اهتمام؟ هل صار مصدر هم لنا نبحث عنه لنصحح مسيرة قلوبنا؟ من نحب ومن نبغض؟ وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ هل الإيمان إلا الحب والبغض؟ ما الذي دهانا إخواني لنعلم هذه الحقيقة؟ لنعلم هذه الحقيقة. صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا إذا علموا أحد يسخر من آية يواجهونه في لحظاتها، لا يسلم له، ولو غلب عليهم الأمر لن يجلسوا معه بعدها البتة، ولو كان ألصق الناس بهم وأحب الناس إليهم. إخوة الإيمان، فأين هذا في سلوكنا اليوم؟ نسمع دعاة الباطل، الكذابين، الأفاكين، من كذبوا حتى على الناس فيما يعلمون. لما يطلع الدستور ومتاح للناس يقرؤون، بل عرض في التلفاز، ويخرج علينا من يضع دستور جديد ونصوص جديدة ثم يكذب أن هذا هو الدستور، وتوزع كتب ودساتير إفك وكذب ليحققوا مآربهم على حساب الأمة وعلى مصلحة الأمة، ليحملوا العامة الغلابة على أن يقولوا لا دون وعي منهم. إخوة الإيمان، إلى متى نحيا مع الأفاكين؟ إلى متى نجاري هؤلاء الكذابين؟ أما آن الأوان ليعقل المسلم أنه عن قلبه سيسأل، وعن محابه سيسأل، وعن تصرفاته سيسأل. قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: ويوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهلموا عباد الله إلى الله تائبين، وعودوا إليه من ذنبكم مستغفرين، راجعوا ما يدور في قلوبكم، وراجعوا ما يصدر من أفعالكم، اعرضوه على وحي ربكم وهدي نبيكم، لعل الله أن يرزقنا إياكم توبة صادقة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، الصدق من جاه، ورب العباد يحب الصدق والصادقين، والكذب خيانة، والله يكره الكذب والكاذبين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال أهل العلم: وناقل الكذب كذاب، ناقل الكذب كذاب، اللي يسمع الكذب وينقله كذاب، وعد في ميزان الله من الكذابين. بل ذم الله أمة سبقتنا وجعل سبب هلاكها سماع الكذب ونقله بلا وعي، فقال تعالى عنهم: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، لم يعرفوا حتى ما قلت، وينقلوا عنك كلام لم تقله. نعم، سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، حتى لو سمعوه يؤولوه ويحرفوه ترى هذا في ملايين المنشورات الآن، كيف تحرر نصوص وتحرف نصوص الكل بإمكانه أن يقرأها. لكنه داب أمة هلكت، وداء أمة هلكت. أسأل الله أن يعافي الأمة منه. الإنسان في غاية الهم، كيف يحدث هذا في أمة تنسب للمسلمين وأناس ينسبوا للدين؟ بل من نقلة هؤلاء من صلوا وصاموا ولربهم قاموا ولدين الله انتسبوا، كيف يصيبنا هذا الداء الذي بيّن تعالى أنه سبب هلاك أمة سبقتنا؟ سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، لو أخذت الرئاسة الوظيفة خذوها، وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب، أكالون للسحت، أكالون للسحت، مدام بيقبض يحرف ويؤول ويفعل ما يشاء. هذه نصوص القرآن يا إخواني، وقع مثل ما نراه اليوم مع أمة سبقتنا، والقرآن حكاه ليحذرنا منه، لنتعلم أصول ديننا، لنقوم أخلاقنا ومحابنا، لنصحح إيماننا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. مطلوب تجديد الإيمان أولا بأول، يوما بيوم، ساعة بساعة. صحابة نبينا كان هذا دأبهم، كان هذا دأبهم، أين ما يرضي الله فيسارع إليه، حتى لم يعد لهم هم في حياتهم إلا رضاه. إن أصابهم لحظة ضعف فيما يرضيه، في عطاء هو طاعة، ما توقف لهم دمع حزنا وندما. كيف يطلب منهم العطاء ويعجزوا فيه؟ هذا صديق الأمة، رغم أنه من أكثر الأمة عطاء لله، كان دمعه لا يجف خشية ألا يقبل عمله الصالح الذي قدمه لله. فلما أمر، بل القرآن الكريم يحكي لنا هذا، فيقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يصف هذا الجيل الصالح الصادق، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا، أي من طاعات وعبادات، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم إخواني، لما نزلت الآيات قالت أم عائشة: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، العصاة هم يعصون ربهم ويخافون عقابه؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل الطائعون هم يؤتون ما آتوا من طاعة وقلوبهم وجلة ألا يقبل الله منهم طاعتهم، ألا يقبل الله منهم طاعتهم. نعم، ويقول عنهم تعالى في أخرى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. نعم إخواني، نعم إخواني، كان هذا دأب الصحابة، يؤتون ما آتوا والقلوب وجلة خائفة، مرهب في رهبة شديدة، كيف لا يقبل عملها؟ هذا صديق الأمة رغم عطائه الشديد لله كان لا يتوقف دمعه خشية أن لا يقبل الله طاعته. لما أمر النبي أم المؤمنين عائشة في مرضه الأخير، قال: مري أبا بكر ليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، هل لا عافيت أبا بكر؟ فإن أبا بكر رجل أسيف، أسيف، قلبه لله منكسر، على الدوام خائف وجل، مع مخاوفه وحبه الشديد لله لا يجف دمعه، لا يتوقف دمعه. إن أبا بكر رجل أسيف، لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه، من شدة بكائه. من أعطى لله بلا حد، أقول بلا حد، يقول عمر: ما سابقت الصديق في شيء إلا وسبقني إليه. لما طلب النبي يوما منا النفقة، فنظرت أن عندي مال، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. فسارعت إلى بيتي، فجمعت كل ما عندي وشطرته شطرين، وأخذت أحلى شطريه فحملته للنبي صلى الله عليه وسلم، أحلى مالي، نصف مالي، وجئته مسرعا فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال: أبقيت لهم الله. قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. ثم سألت: ما صنع الصديق؟ قالوا: سبقك. قلت: فما فعل؟ قالوا: جاء بماله كله. فسأله الحبيب صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأبنائك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فبكى عمر وقال: حتى هذه أبا بكر؟ أبو بكر. فعل ذلك 4 مرات في حياته، كم ملياردير، مش شخص عادي. كلما من الله عليه بثروة، إن طلب منه النفقة لله، جمعها كلها وأخرجها لله. القصة مش هو رب زوجته ورب أولاده، إذا قدموا المال لله يعيش الفقر بلا ضجر، بلا ألم، بلا تململ، بل في غاية الصبر والرضا. نعم، أبقيت لهم الله ورسوله، كفاهم محبة الله وكفاهم محبة رسول الله، تهون معها الدنيا إن صحت إن سلمت. نعم إخواني، الأنصار لما فرغ النبي من غزوة حنين وأنفق ثرواتها وغنائمها على مشرك مكة، وحديث من أسلم حديثا، ولم يعطي أحدا من الأنصار شيئا، فوجدوا في نفوسهم، فجمعهم الحبيب وقال: أوجدتم علي موجدة في لعاعة تألفت بها قلوب أقوام، ووكلتكم لإيمانكم، ووكلتكم لإيمانكم، أما يكفيكم أن الناس يرجعون بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ أما يكفيكم أنني لولا أني من أهل مكة لكنت امرؤا من الأنصار، ولو أن الناس سلكوا فجا وسلكتم فجا لسلكت فج الأنصار؟ فبكى الأنصار حتى غطوا في البكاء وقالوا: رضينا برسول الله قسما. القلوب إن سمت سمت. صديق الأمة يطلب منه النفقة 4 مرات في حياته، كل مرة يأتي بثروته وهو مليونير فيها ليجعلها لله كاملة بلا استثناء، ويبدأ من الصفر من جديد، فيمن الله عليه ويرزقه من واسع فضله، في كل مرة يسوق الله له رزقه أولا بأول. وفي آخر مرة تأخر عطاء الله عنه قليلا حتى لم يجد إلا قوته، بل ثوب الصديق لم يجد ثمن ثوب جديد يشتريه، لم يجد مللا ولا ألما ولا ضجرا، بل عمد إلى ما يملك، بردة عباءة مفتوحة لبسها على اللحم رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر يسير في الشارع ببردة على اللحم، وإذا به يبحث عن خيط ليخيط صدرها فتحتها، لم يجد ثمن الخيط، فصعد إلى أعلى نخلة وقطع من جريدها وأتى بسعفها وأخذ يخيط بردته. أبو بكر يسير ببردة على اللحم خيطت بسعف النخيل، وفي هذه الأثناء وهو جالس يخيطها ويلهث لسانه بحمد الله وشكره، إذا بأمين وحي السماء جبريل ينزل على الفور على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بنداء من الله عاجل: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام، ويقول لك: أقرئ أبا بكر منه السلام، وقل له: يا أبا بكر، هل أنت راض عن ربك؟ هل أنت راض عن ربك؟ فبكى الصديق وقال: اللهم إني راضي، اللهم إني راضي. فأنزل الله فيه قرآنا يتلى، فيه يقول تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى. أي أبا بكر الأتقى، ولم يقل أتقى، فليس أتقى أهل جيله، بل أتقى الأتقياء بعد جميع الأنبياء. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. متى نتأسى بهؤلاء؟ متى نسلك مسالك هؤلاء؟ إخوة الإيمان، أأسف للإطالة ولا أملك إلا الدعاء في نهاية حديثي: اللهم ألحقنا بهؤلاء صالحين غير مفسدين. اللهم حبب، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، اللهم أقرر أعيننا من طاعتك. اللهم احفظ أمتنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ لبلادنا أمنها، اللهم أمننا في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا. اللهم عليك من أرادوا نشر الفتنة في بلادنا، اللهم عليك بدغاة السوء يا رب العالمين، اللهم عليك بدعاة السوء، اللهم عليك بأذناب أعدائنا، اللهم عليك بخونة أمتنا، اللهم عليك بمن أرادوا أن يشقوا صفنا. أصلح ولي أمرنا. اللهم أيده بنصرك وأمده بمددك. اللهم سدده وصوبه. اللهم سدد قراراته، اللهم صوبها، اللهم ألهمه رشده، اللهم ألهمه رشده، آته من لدنك رحمة وهيئ له من أمره رشدا، هيئ له البطانة الصالحة والوزارة الناصحة، كثر من حوله الناصحين وخذل عنه المثبت. اللهم أصلحنا وإياه بدينك، أصلح بنا البلاد والعباد، أصلح بنا البلاد والعباد. إئذن لشرعك أن يسود، إئذن لعدلك أن يسود، بإئذن لحدودك أن تقام. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أعد إلينا لحمتنا، اللهم أعد علينا لحمتنا. اللهم عليك بمن أرادوا أن يفرقوا كلمة شعبنا، اللهم اجمع بين اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا والمحرومة. ربه لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. رب إذن لشرعك أن يسود بيننا، وأذن لعدلك أن يسود بيننا، وأذن لحدودك وأحكامك أن تقام في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. احقن دماء إخواننا في سوريا وفلسطين وبرما وسائر بلاد المسلمين. داوي جرحانا واشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا، وتقبل شهداءنا، وتقبل شهداءنا. وعليك بمن آذانا، عليك بمن بغى علينا. رباه من كادنا وأمتنا فكده، ومن بغى علينا فخذ. اللهم من أرادنا أمتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا أمتنا ومصرنا بسوء فانتقم منه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرتك عليه. اللهم أصلحنا بدينك وأصلحنا لدينك، استخدمنا فيما يرضيك عنا، أسكننا فسيح جناتك، أجرنا من نارك، حرمنا على نارك، حرم علينا نارك، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.